بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى تفسير سورة الانشقاق. وسورة الانشقاق تتحدث عن يوم القيامة، عن أهوال ذلك اليوم الذي تنشق فيه السماء وتنشق وتمتد فيه الأرض، وهي كسورة الانفطار وكسورة الزلزلة وكسورة الصاخة وكسورة الواقعة وكسورة الحاقة وكسورة القارعة وكسور كثيرة في القرآن الكريم. ولعل ربع القرآن الكريم يحدثك عن اليوم الآخر، ذلك لأن الحياة التي نعيش أيها الإخوة نصف الحقيقة، والنصف الثاني هو يوم القيامة وما بعده. والعاقل هو الذي يحسب حساب الدنيا ويحسب حساب الآخرة، والجاهل من نسي من حساباته حساب الآخرة، أو من نسي من حساباته حساب الدنيا. ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والكثير من الناس يتقنون حسابات الدنيا، لكن قليل منهم من يتقن حساب الآخرة. المطلوب بعد تفسير سورة الانشقاق، بعد أن تمر بنا دروس ثلاثة أو أربعة ونحن نتحدث عن هذه السورة، أن تجعل يوم القيامة واحدا من حساباتك. مهما أردت أن تقول قولا، أو أن تفعل فعلا، أو أن تنظر نظرة، أو أن تذهب في رحلة، أو أن ترتدي ثيابا، أو أن تبيع بيعا، أو أن تشتري شراء، مع حسابات الدنيا أضف حسابا آخر هو حساب الآخرة. فإذا كان المجموع أكثر من 50% فامض إلى هذا الأمر، لكن إذا رأيت مجموع الحساب في هذه الصفقة أو هذه الصداقة أو هذا المشوار أقل من 50% فلا تمضي، لأنك تمضي نحو خسار. مطلوب يا أيها الإخوة من كل منا أن يضع اليوم الآخر نصب عينيه. والحق أننا إذا وضعنا يوم القيامة نصب أعيننا استقامت كثير من أمورنا. واحد من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه أبو مسعود، كان يمشي في الطريق ويضرب غلاما له، يبدو الغلام أساء، فهذا أبو مسعود كان يضربه. رآه النبي صلى الله عليه وسلم فمشى خلفه وقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت أبو مسعود فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم بأن الله سيحسب مخالفته لك وعقوبتك له، فإن تساوتا نجوت، وإن رجحت مخالفته على عقوبتك كان لك فضل عليه، وإن رجحت عقوبتك على مخالفته كان له القصاص يوم القيامة. فقال أبو مسعود لما سمع هذه الكلمة: فإني أشهدك يا رسول الله أنه حر في سبيل الله، ما بريد لا يوقفني يوم القيامة ولا يحاسبني. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في حاجة له فتأخرت عليه، فخرج يبحث عنها فإذا هي تلعب مع الأطفال، فقال: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، وأشار إلى سواك في يده، لكن في حساب يوم الآخر خاف يوم القيامة توقفيني بين يدي الله وتقتصي مني. إذا وضعت يوم القيامة نصب عينيك ستستقيم أمور كثيرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عين سيدنا عمر قاضيا، فأمضى سيدنا عمر أشهرا عديدة في مجلس القضاء ما جاءه خصمان، فعاد إلى أبي بكر ليرفع إليه استقالته، قال: أنا ما في داعي لي، ما جاءني ولا خصم بهذه الأشهر العديدة. قال: وكيف يختصم أناس جعلوا الله بينهم وبين العباد؟ يعني عم يحسبوا حساب الله. سبب وقوع كثير من الناس في المعاصي في الظلم إنما هو من نسيان يوم القيامة، يبطش بمن حوله لأنه نسي أن هناك يوما سيحاسب فيه، يظلم زوجته لأنه نسي بأنها ستقتص منه يوم القيامة، تسيء إلى زوجها لأنها نسيت أن الله عز وجل سيقتص منها، يؤذي عماله، يؤذي صاحب الشركة، يعتدي على بضاعة غيره، يحاول أن يكسر في السوق في الأسعار ليغرق غيره، هو حاسب كل الحسابات الدنيوية صح، لكنه نسي حساب الآخرة. فيكاد يكون ربع القرآن الكريم أيها الإخوة يحدثكم عن يوم القيامة. لعلكم لا تمرون بصحيفة في من صحائف القرآن الكريم إلا وفيها آية عن يوم القيامة، وأنا أتمنى منكم أن نقرأ القرآن في كل ختمة نبحث عن شيء، فلو جعلتم ختمة من الختمات تبحثون فيها عن آيات يوم القيامة، يعني يا ريت تجيب قلم رصاص وكلما قرأت في صحيفة ومرت بك آية من آيات يوم القيامة ضع خطا تحت هذه الآية على المصحف، أو ضع إشارة على طرف هذه الآية، ثم عندما تنهي هذه الختمة قلب الصحائف وانظر إلى هذه النقاط والخطوط، ستشاهد أن مصحفك ملئ خطوطا، لأن الحديث عن يوم القيامة هو حديث عن نصف حياتك، والحياة الأهم هي التي ستجري هناك في اليوم الآخر، لأننا في هذه الدنيا في دار مرور، وهذا ميدان سباق نحن نتسابق، وهناك ستعلن النتائج، أما الآن فنحن يعني نتزود ما نستطيع فقط لنبلغ منتهانا في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، موقف عظيم أيها الإخوة، تجدون في يوم القيامة أهوالا شديدة، يريد الله عز وجل أن يقرع قلوب وعقول العباد حتى يلتفتوا التفاتة كبيرة. جرت العادة أنه في المراسم الكبيرة إذا جاء كبير قوم ضربت الطبول الشديدة، لماذا؟ وأعلنت أصوات عالية وضربت المدافع، لماذا؟ حتى تجلب كل الأنظار وكل القلوب وكل العقول باتجاه هذا القادم. حتى في صلاة الأفراح إذا أراد العريس أو العروس أن يدخل إلى الصالة ضجت الصالة بالأصوات الشديدة، لماذا؟ حتى تجلب كل الأنظار باتجاه هذا القادم. الآن الله عز وجل إذا قرأتم علامات يوم القيامة قرأتم علامات شديدة جدا. إذا السماء انشقت، فيك تتخيل أو تتصور هذه السماء أن تشق؟ يعني أنت إذا وجدت تربة قطعة من الأرض بسيطة شقت، يعني أنت تتفاجأ من هذا المنظر. لو قطعتين من الرخام في بيتك صار فيهما شق، أنت تتفاجأ من هذا المنظر. كيف إذا رأيت السماء انشقت؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها، يعني استمعت لأوامر الله، مهما أمره الله تعالى أن تفعل فعلت، وحقت يعني وحق لها أن تستجيب لأمر الله تعالى. وإذا الأرض مدت، كل شيء فوق الأرض سيتحول على سوية الأرض لتكون الأرض أمامك ممتدة. لن تجد في يوم القيامة جبلا أبدا، حتى الجبال ينسفها ربي نسفا. لن تجد بناء مرتفعا يوم القيامة، لن تجد تلة، كلها ممتدة. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، أخرجت ما فيها في بطنها من هذه المخلوقات من الناس، كلنا يوم القيامة سنعود للحشر. ألقت الأرض ما في بطنها من عباد الله تعالى وتخلت عنهم وأذنت لربها، يعني أيضا استمعت لأوامر الله تعالى وحقت، وحق لها أن تستمع لأوامر الله. يا أيها الإنسان، هنا الشيء الذي يهمك، الذي يخاطبك رب العالمين، الله يقول لك ويناديك يا أيها الإنسان، والخطاب لكل إنسان على هذه الأرض. طبعا أنت لما بتنادي إنسان بتقول له يا سعيد، يا أحمد، يا خالد، يا أيها الرجل، هلا الله عم بيناديك يا أيها الإنسان. نحن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، فأرعها سمعك، الله عم بيناديك. حب إذا قلنا يا الله اغفر لنا، الله يستجيب لنا. طيب بس الله كمان ينادينا، الله عم بيقول لك يا أيها الإنسان. إذا أنت استجبت له، لأنه هو قال فاستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بس كمان أنتوا يا عبادي فليستجيبوا لي، قل لهم يا محمد ردوا علي لما أنا عم ناديلكم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح يعني عامل، يعني كاسب. في كلمة الكدح إشارة إلى التعب. كلمة الإنسان اسم جنس محلى بأل، الخطاب للعموم لكل الناس. كأن سمة الإنسان على هذه الأرض بأنه يكدح ويتعب. ما من إنسان على هذه الأرض إلا وهو في الكدح وفي التعب. لذلك في آية ثانية يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب. يا أيها الإخوة والأخوات، الناس كلهم يكدحون، يتعبون. أهل الحق في الحق يتعبون، أهل الباطل في الباطل يتعبون، أهل اللهو في اللهو يتعبون. ما في إنسان إلا وهو يكدح وهو يتعب، وستمضي الحياة كلها في هذا الكدح. بس النجاح من جعل كدحه طاعة لله تعالى، وكل الخسارة من جعل كدحه في بعد عن الله تعالى. سيتعب في الدنيا وسيتعب في الآخرة. الآن بما أن الحياة كلها كدح، كيف أجعل كدحي في رضا الله تعالى؟ أنا عندي مسؤولية في بيتي، وعندي مسؤولية في عملي، وعندي مسؤولية في ديني، وعندي مسؤولية في جواري، وعندي مسؤولية في أسرتي، وعندي مسؤولية في مجتمعي. وفي كل واحد الآن وهو جالس في هذا المكان 50 مشروع في رأسه يريد أن يحققه، وتمضي الحياة ولعله لا يحقق بعض هذه المشاريع، وبالفعل نحن نتعب. كيف أجعل كدحي في رضا الله تعالى فأخذ أجرا على كل لحظة من لحظات هذا الكدح؟ إذا أردت أن تجعل كدحك مأجورا عليه وفي رضا الله تعالى، فعليك بأربعة أمور، والكلام مهم لكل شاب الآن يشق حياته، ومهم لكل رجل هو في خضم هذا الكدح، ومهم لكل كبير في السن قد أنهى كدحه المادي لكن ما زال في كدح في مخالطة أهله ومن حوله، ومهم أيضا للأخوات اللواتي يسمعنا، لأنه كمان كل زوجة في بيتها تكدح، وعندها مشاق وعندها هموم مع زوجها ومع أولادها، وكل فتاة أيضا تكدح في دراستها وفي من هذا الذي سيخطبها ويتزوجها وكيف ستكون حياتها. ما دمنا نتعب، والحق بأننا كلنا نتعب، ما في إنسان مرتاح. أنا ما رأيت إنسانا يمشي على قدمين في هذه الأرض إلا وعنده من الهموم ما يبكي. والله لو أنه لولا نعمة النسيان والله لتفطر دماغ بني آدم من الهموم التي تنتابه ثم لا يستطيع لها حلا. لكن من فضل الله بأنه ينسى، لكن لو أنه تذكر هذه الهموم باستمرار لانفجر عقله. ما رأيت إنسانا إلا وعنده هم. طيب ما دام الهموم موجودة والكدح موجود والتعب موجود، طيب خلونا بس نؤجر على هذا الذي نفعله، فحتى تجعل كدحك في رضا الله تعالى عليك بأربعة أمور. الأمر الأول، اجعل كدحك مشروعا. إياك أن تكدح في أمر حرام. يعني أنت تريد أن تعمل لأجل أن تكسب مالا، وأنا أريد أن أعمل لأجل أن أكسب مالا، وكل هؤلاء الجالسون يريدون أن يعملوا ليكسبوا مالا، وكل أهل الكرة الأرضية يريدون أن يعملوا ليكسبوا مالا. الله عز وجل جعل محرمات معدودة على الأصابع وجعل حلالا واسعا، فإياك أن تختار في كدحك كدحا محرما. اجعل كدحك مشروعا. العمل في الربا حرام، العمل في المسكرات حرام، العمل في توزيع الصور الفاضحة حرام، العمل في ترويج الكلمات الساقطة حرام، العمل فيما يؤذي من حولك من الشباب أو من الفتيات حرام، العمل في ترويج أنواع من الألبسة تثير الفتن والرذائل بين الناس حرام، العمل فيما يضر خلق الله تعالى من أذيات صحية أو فكرية حرام، العمل في طباعة مجلات ساقطة حرام. يا أخي أنت عم تتعب وتتعب بالطباعة، اتعب في طباعة الأشياء المحللة الحلال، ليش تتعب في طباعة الأشياء الحرام؟ أحد الأخوة عنده مطبعة، جاءه رجل هو مدير تحرير لمجلة، هذه المجلة سيئة جدا جدا سيئة، صور فاضحة، أخبار تافهة لا قيمة لها لأناس على هامش الحياة، فيها من المفاسد أكثر بكثير مما فيها من الخير. إجا لعن صاحب المطبعة، بريد المجلة شهرية، بريد يعمل عقد معه في طباعة هذه المجلة لسنوات. هذه المجلة مفتوحة وهذا يعني مسوكرة، رزقة مسوكرة، كل شهر بدك تطبع لنا 100,000 عدد 50,000 عدد، العدد خلص هذا على هامش أعماله الأخرى. قال له بدي جيب لي نسخة من المجلة، جاب نسخ من أعداد قديمة، وجد شيء يعني يندى له الجبين، أبدا مو شيء فاضل ولا شيء كريم هذا الذي سيطبع، لكن فيها ربح مادي ومسوكر، وسيتعب هو صاحب المطبعة وعماله في الطباعة، بس الله أراد أن يعني يبعد عنه هذا السوء، فقال لا. بس هذين الحرفين يا شباب، لا لا أريد، هذول ما بيطلعوا إلا مع طلوع الروح. صعب جدا، صعب جدا أنت يجيك كل شهر 50,000 ليرة أو 100,000 ليرة هيك مسوكرين وتقول لا بس لأنه حرام، كتير صعب. وهذا هو الامتحان الصعب. شي مرة بدي ساوي خطبة، يمكن حكيت لكم عنها من زمان بس ما كانت تصير، اسمها الامتحان الصعب. أنا وجدت أصعب امتحان هو امتحان المال. هلأ امتحان فتنة النساء أو فتنة الشباب صعبة، بس يعني راس مالها أنك أنت بلحظة غض بصرك عن الحرام، يعني بتتضايق وبينهز بدنك ثواني وبعدين الله يعوضك خيرا في قلبك. بس يا أخي صراع المال الحرام، هذا اللي عرض علي تعال اطبع لي مجلة ساقطة وكل فيها 50,000 100,000 كل شهر دون برانيات. هلأ لو قلت له لا، إبليس بيضل عم بيحركي شيء في الداخل، بيقول لك ادق له لك ده قل له بتكفى اليتيم. لك شبه انت الشيخ يعني بتدبرها. لك تتصدق لك بشوي، تدفع للجامع، تبني لك جامع لوجه الله. فظيع ابليس. تخلص يعني بيصير عندك مشكلة بالبيت، مشكلة مالية، بيقول لك شفت لو قبلت هذاك المبلغ كنت انفرجت، ضروري هيك هلا تزل حالك للناس وتتدين، هلا هيك الله بيأمرك تكسر حالك للعباد، شو عليه إذا أخذتها؟ وأنت شو دخلك؟ أنت عم تطبع يا أخي، أنت كتبت، أنت صورت. طبعا أنت لك سبب، صراع المال شيء صعب جدا، أن يكون المال الحرام بين يديك وافرا وتقول لا، صعب جدا. المهم قال لا مع صعوبة هذه الكلمة في تلك اللحظة. أراد الله عز وجل أن يكرمه سريعا. هلأ أنت مرات ممكن تقول لا للحرام وما يجيك أجر سريع، بيجيك بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، أكيد في الدنيا سيأتيك وسيأتيك في الآخرة، بس في مرات الله بيسرع لك الأجر. بعد أشهر جاءه رجل يريد أن يطبع نسخا من القرآن الكريم، طلب إليه وبده يصدر هذه النسخ، طلب إليه أن يطبع له قريب من 100,000 نسخة من القرآن الكريم، بتشغل تبعه المطبعة يمكن سنة كاملة أو أكثر، أخذ أجرا وأخذ أجرة. يا أيها الإخوة، ما دمنا نكدح ونكدح، اجعل كدحك مشروعا. وأنا سأقول للإخوة الشباب نصيحة، عدم الدخول في الحرام أصلاً أسهل بكثير من الدخول فيه والخروج منه. يعني أنا جاءني رجل عنده محل ببيع فيه أشرطة فيديو لما كان ما الكمبيوتر غير متوفر، كل المحل تأجير أشرطة ومبيع أشرطة، لكن هالأشرطة كلها فيها شيء غير مرضي، يعني لا يرضي الله ولا يرضي الدين ولا يرضي الشرع ولا يرضي الأخلاق، يعني بس محطوط معهم هنا بيكونوا شيء يمكن 10,000 شريط، فيهم فيلم الرسالة كمان عمر المختار. مرات إبليس يعني كمان بيقول لك أخي عم تأجر الرسالة أنت وعمر المختار، يلي بده هيك هيك ويلي بده هيك هيك. المهم هذا الرجل عمره 45 سنة، عنده بيت و5 أولاد، رزقه كله من هذا المكان. قال لي أستاذ أنا شو بدي أعمل؟ قلت له بدك تطلع من هذا المكان. صدقوا أنا عم بقول له بدك تطلع من هذا المكان بس أنا قلبي يتفطر عليه، لأنه صعب كثير، عنده 5 أولاد، شو بده يطلع؟ شايف الخروج من الحرام أصعب بكثير من عدم الدخول به أصلا. يعني هو لو من بداية حياته ما شق هذا الطريق، سهل بيبحث عن مكان آخر. من بداية حياته ما اتجه بالاتجاه الربوي، اتجه باتجاه آخر بيرتاح، أنا متعود على الرزق الحلال لذلك ما بدي حرام. فيا أيها الإخوة الذين تريدون أن تشقوا الآن أعمالكم، لا تبدأ حياتك بحرام، صعب كتير، لأنك عندما تدخل أصعب الخروج، كتير صعب بالأصل أنت لا تدخل، مع أن عدم الدخول كمان صعب، بس ترى كلاتنا عم نتعب في كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح، فإذا بدك بكدحك تكسب رضا الله مطلوب 4 أمور. الأمر الأول أن يكون كدحك مشروعا، وترى الحلال واسع جدا، ووالله إنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. 2، أن تنوي بكدحك نية صالحة. يعني هناك من يفتح معمل قدام معمل شريكه القديم وبيتعذب بفتح المعمل وبيشتري أرض حق هديك الحسبة، ولبين ما يبنونه المعمل ويجيب الأجهزة يستوردها ويجيب عمال مناسبين، يعني يمكن ليالي طويلة بينام برات بيته، بس إله نية هو ما فتح المعمل إنه بده يكسر له راسه لشريكه القديم. الله وكيلكم، صلوا 12 شهر عم يشتغل، كلها ذنوب تنزل على رأسه، بس هو عم بيصلي، يعني هو بالصلاة عم بيصلي، وقت الصلاة بتوقف النزول الذنوب، بس يطلع من الصلاة نازل الذنوب على رأسه. له نية أنه بده يكسر رأس شريكه القديم. ليش بده يكسر رأس شريكك القديم؟ لو نوى بهذا الأمر أنه يريد قضاء حاجات الخلق، بس نية هيك في قلبه، لكان صلوا 12 شهر تنزل عليه الأجور، هو وبقلب معمله، هو ونايم على بقلب مكتبه، وهو يعرق في سبيل تحصيل هذا المعمل. 2، أن تنوي بعملك بكدحك نية صالحة. أنت انوي أنك تريد أن تعف نفسك، أن تعف زوجتك، بس ما تنوي أنه بدي فرجي لعمي أنه أنا بيطلع بإيدي أكثر ما اللي طلع بإيده. لو شو بدك بعمك أبو مرتك؟ قال لأنه أنا لما رحت لعنده لأخطب بنته ما كتير عبرني، بدي فرجيه هلأ شلون أنه صهره بيطلع بإيده يساوي اللي هو ما طلع بإيده، روحت كل الأجر. خلينيتك صالحة يا رجل، دع عمك ودع شريكك، أنت انظر إلى الله عز وجل في هذا العمل. طبعا هالكلمة اللي اسمها النية، ونحن كثير المسلمين بنسمعها ومنقولها، الآن صارت تدرس في إدارة الأعمال، بدرسوا شيء اسمه الهدف. أي مؤسسة لازم يكون لها هدف، أي شركة لازم يكون له هدف، أي معمل لازم يكون له هدف. طبعا الهدف له مواصفات، واحدة من مواصفات الهدف الآن بيقولوا، كانوا يقولوا أنه لازم يكون هدفك كبير، يعني أنت بمعملك لازم تحط هدف كبير. هلأ عم بيقولوا ما بيسوى يكون الهدف تبعك مادي، لازم يكون الهدف تبعك خدمي، أنك تقول أنا بدي أخدم 100,000 شخص بهالبلد، أنا بدي أرفع السوية التقنية الكهربائية 100,000 مواطن بهالبلد. هيك عم بيقولوا هاي الدراسات. هذا الكلام موجود عندنا من زمان، أنه نويت أن أخدم 100,000 واحد، اللي اسمها نية نحن عنا، اللي عم تدرس على أنها هدف. فأنت إذا نويت تقربا إلى الله أو خدمة لعباده، أنت عم تعالج الناس كويس، خذ مصاري قد ما بدك، بس أنت انوي في داخلك وأنت عم تعالج هؤلاء الناس أنه أنا بدي أتكسب من هذا المال وبدي أرفع الألم عن هؤلاء العباد المتألمين، تأخذ أجر. طبعا هالكلمة على قلتها وصغرها بس إلى أثر كتير كبير. في دراسة أنا مرة قلت لكم ياها يمكن، بس معليش هلأ كمان مناسبة. حدا بيناتكم هلأ واجعوا راسه؟ بس واحد، منيح، الله يعافيك. طيب اللي مو واجعوا راسه قول 10 مرات، أنت الآن أنت وقاعد قول 10 مرات راسي واجعني، بيجعك راسك بعد 10 مرات. الكلمة كتير إلى أثر بالإنسان. هلأ مرات واحدنا بيكون مرتاح كتير، بيجي تليفون بيهزله بدنه، اللي جنبه بيقول له شبك، بيعبق وشه، إذا بقصله ضغطه بلاقيه مرتفع، قصله نبضه بلاقيه مرتفع. شو اللي كلمة بس، لحد عطاه حبة، لحد عطاه إبرة، لحد ضربه، كلمة رفعت الضغط. لا يوجد في الطب حبة بترفع الضغط بأعشار الثانية، بس في كلمة بترفع الضغط بأعشار الثانية. مرات إنسان بيكون مريض بيجي خبر سار بيتنشط، كلمة، كلمة كتير إلى أثر. لما أنت بتقول نويت التقرب إلى الله تعالى بخدمة خلقه بعمل هذا، هذه الكلمة ستنعكس من حيث تدري أو لا تدري في سلوكك في العمل. لذلك إذا أردت أن يكون كدحك فيه رضا الله تعالى، اجعل انوي به نية صالحة، قضاء حاجات الخلق، خدمة الناس، إعفاف نفسي، إعفاف أهلي، إدخال السرور على أهل بيتي، إدخال السرور على أولادي، كلها نوايا صالحة تؤجر بها. يا أيها الإنسان إنك كادح، مطلوب لكي يكون كدحك مرضيا عند الله 4 أمور: 1 أن يكون مشروعا، 2 أن تنوي به نية صالحة، 3 أن لا يصدك عن فرائض الله. ما معقول أنت عم تشتغل ما عم تصلي، ليش؟ قال أخي العمل عبادة. لا، إذا تركت الصلاة صار العمل معصية. ما معقول أنت وعم تعمل عم تطلق بصرك باتجاه الحرام، ليه؟ قال العمل عبادة، عم سبح الله أنا لما عم شوف مخلوقاته الجميلة. هلأ نحن بنضحك، بس في ناس صدقوا بأن إبليس بمرق له يعني هذا الكلام، وربما بعض الناس نظموا شعرا هذا لو وزن بميزان الفقه لا لا لحكم عليه بسوء كبير هذا الإنسان. إن واحد يقول ربي خلقت الجمال وقلت اتقوا، فكيف نرى الجمال ولا نعشقه؟ شايف بينظم شعر كمان، إنه شلون يا رب مو أنت خلقت الجمال أن لازم اتطلع. طيب ألا يصدك عن فرائض الله. بالمناسبة مجلس العلم الذي يعلمك الحلال والحرام ويعلمك الصلة بالله تعالى فرض لازم تتعلم. لا يعذر على الجهل إنسان مقيم في مدينة دمشق ما بيعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بعمله، بزواجه، بطلاقه، بعلاقته مع زوجته. أحيانا بعض الأخوة ما تأخذوني يقعون في محرمات في علاقتهم مع أهل بيتهم، بعدين بيقول لك أنا ما بعرف. طيب لماذا لا تعرف؟ معك دكتوراه بالاقتصاد، أنت معقول ما بتعرف هذا حلال أو حرام هالأمر؟ أحيانا إنسان يقع بالحرام ما زال يتعامل مع البنوك الربوية وبيأخذ قروض ربوية مشان يكبر الصفقات تبعه وبيرجع بالفائدة، بيقول لك ما بعرف إنه هذا حرام. موجود في مدينة دمشق، يعني مو بطوكيو موجود، مو بموزمبيق، موجود بدمشق يا رجل. وكل مجالس العلم بعدين بيقول لك معلش ما تأخذني، والله ما بقدر أحضر مجلس علم. إذن أنت في معصية الآن، لأنه كمية العلم الذي تحتاجها لمباشرة فرائض دينك هذا فرض عليك. لذلك لكي يكون كدحك فيه أجر، مطلوب رقم ثلاثة ألا يصدك عن فرائض الله. في أخ عمره بلغ 65 سنة، شديد، بنية جسمه جيدة، أتيح حالته المالية جيدة جدا، أتيح له الذهاب إلى الحج عددا من المرات، كل مرة ما بيروح الحج. ليش يا عم عم تروح الحج؟ قال والله أنا ما بقدر أقطع عن شغلي أسبوعين، لذلك ما حبروح الحج. هذا صده عمله وكدحه عن فرائض الله. يا رجل أنت مفروض عليك الحج، صحتك منيحة ومالك جيد، ليش ما تروح؟ وقد أذن لك بالذهاب إلى الحج، تفضل. قال لا والله أنا ما بقدر أقطع عن شغلي، لأنه أنا إلي عمل ممنوع، أنه يعني ما بقدر، ما حدا مانعه بس هو منع نفسه. صده عمله أو كدحه عن فرائض الله، هلأ وقع في معصية. رقم أربعة، لكي يكون كدحك فيه رضا الله تعالى، وترى كلنا عم نكدح، فخلي أخذ أجر أنا على كدحي كاملا. أربعة، أن تنضبط فيه بأوامر الله. يعني أحيانا بقلب العمل رجل بده يأجر بيت، هلأ أنا إذا بأجر بيت بأخذ أجر وبأخذ أجرة، بأخذ أجرة من المستأجر وبأخذ أجر من الله، لأنه نيتي أقضي له حاجته. بس إذا علمت أنه سيستأجر هذا البيت لجعله بيتا للسوء والرزيلة، لجلب فتيات ورجال يمارسون فيه الرذائل، صار المال الذي أخذته حراما كاملا، وطول ما قاعد هالمستأجر أنا عم ينزل علي ذنوب. ما دمت أعلم بهذه المسألة، كان ممكن أجر عائلة وأخذ أجر أنا مع الأجرة، وطول ما قاعدين أنا عم بأخذ أجر. لو عم بأخذ أجرة أنا عم بأخذ أجر من الله لأني قضيت حاجته. أنا طبيب تجميل، ممكن أعمل عملية أخذ فيها أجرة، وممكن أعمل عملية طول ما أنا قاعد بغرفة العمليات عم بأخذ وزر. السبب لأنه جاءتني مريضة عندها مشكلة صحية بأنفها، الزوائد الأنفية ما عم تخليها تتنفس منيح، لذلك أنا عملت لها عملية، أو طبيب جراح تجميل مثلا عمل عملية في الأذن أنف حنجرة مثلا، عمل عملية إزالة هالزوائد، أخذ أجر. طول ما هو بغرفة العمليات عم يأخذ أجر، طول ما هالمريضة أو المريض استفاد منه، طول ما عم يتنفس هالمريض له أجر. هلا بالعكس نفس العملية أجرها لأنه أجته مريضة، قالت له أنا أنفي شكله مو عاجبني، وأنا شفت مطربة أنفها أصغر من أنفي وجايبت لك صورتها، خرجت ساوي لي أنفي مثل أنفها. قام قال لها إيه تكرم عيني، رزق الهبل على المجني، تفضلي ساوى العملية. والله طول مو بغرفة العمليات عم ياخد زم، وطول مو عايشة هالمخلوقة وتأذى أنفها عم ياخد هو إثم. مو لأنه عملية التجميل حرام، بس لأن هذا الموضع فيها عند هذه الإنسان حرام، مطلوب منه شرعا أن يقنعها بأن ما تفكر به خطأ، ولازم جلسة وجلستين وثلاثة ليقنعها يا أختي أنت عم تأذي نفسك بهذا الأمر، ولا يغرنك ما ترين من صور. إذا الرقم أربعة، من أجل أن يكون كدحك فيه قرب من الله عز وجل، أن تنضبط فيه بأوامر الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ترى كل شيء عمل ستعمله حتلاقيه يوم القيامة، ينصب لكل إنسان أو يفتح له 99 سجلا، كل سجل مد بصره. شوف بقى هلا، مهما قلت مهما عملت، كل صفقة ساويتها، كل بيعة بعتها، كل شروة اشتريتها، حتلاقيها مكتوبة يوم القيامة وستلاقيها. قال العلماء آخر كلمتين في كلمة فملاقيه، قالوا فملاقي كدحه، يعني ستجد هذا العمل الذي عملته، وقالوا فملاقيه يعني فملاقي ربك بهذا الكدح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني ستلاقي ربك يوم القيامة بهذا الكدح. يا أيها الإخوة، هذا حديث عن طريقة لجعل كدحنا ننال به أجرا من الله تعالى. والمسلم الحقيقة كما يتقرب إلى الله بصلاته وبصومه وبحضوره الدرس وبحجه، يتقرب إلى الله ببيعه وبشرائه، ويتقرب إلى الله تعالى بقضاء حاجات أهل بيته، ويتقرب إلى الله تعالى بإدخال السرور على خلق الله تعالى، لأن كل هذا دين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي يعني سائر عباداتي ومحياي ومماتي لله، أنا عيشتي كلها لله. فإذا جعلنا هذه العيشة منضبطة بأوامر الله حسب هذه الأربعة، أخذنا أجورا إن شاء الله نلقاها عند الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.